بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سير الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهم أجمعين، ومع سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في سيرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد وصلنا إلى فصل عن ورعها وتقواها. أيها الإخوة، عقد الحافظ أبو نعيم ترجمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كتابه حلية الأولياء، قال في مستهل هذا الكتاب: إن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولياء. ولكن يجب أن تعلموا أيها الإخوة أن كل واحد منكم يجب أن يكون ولياً، لأن تعريف الولاية في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تعريف بسيط جامع مانع. كل من عرف الله واتقى أن يعصيه فهو ولي لله، وأعظم ثمرة ينالها ولي الله: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الماضي مغطى ولا هم يحزنون، والمستقبل مغطى ولا خوف عليهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الماضي مغطى بعدم الحزن على ما فاتك من الدنيا، والمستقبل مغطى بعدم الخوف. والإنسان دائما يحزن على ما مضى ويخاف مما سيأتي. الآية الكريمة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعظم ثمار الإيمان أن لا يضل عقلك، وأن لا تشقى نفسك، وأن لا تندم على ما فات، وأن لا تخشى مما هو آت. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابتغوا الرفعة عند الله. لا يليق بك أيها الإنسان أن تكون لغير الله، يجب أن تكون محسوبا على الله، لا على عبد الله، على الله. أنت ولي الله، يجب أن تكون علاقتك بالله طيبة جدا، يجب أن تكون قريبا من الله. السيدة عائشة كما قال عنها الحافظ أبو نعيم من الأولياء، وأنت أيها الأخ الكريم ينبغي أن تكون من الأولياء. وطريق الولاية بين يديك، إنها طاعة الله عز وجل بعد معرفته. والصديقة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، والعتيقة بنت العتيق، وحبيبة الحبيب، وأليفة القريب سيد المرسلين، والمبرأة من العيوب، والمعراة من ارتياب القلوب. كانت للدنيا قالية، وعن سرورها لاهية، وعلى فقد أليفها باكية، صلى الله عليه وسلم. المبرأة في الكتاب، هذه أوصاف جامعة مانعة للسيدة عائشة رضي الله عنها. عائشة من الأولياء، الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، حبيبة الحبيب، أليفة القريب، سيد المرسلين. المبرأة من العيوب، المعراة من ارتياب القلوب، كانت للدنيا قالية وعن سرورها لاهية، وعلى فقد أليفها صلى الله عليه وسلم باكية، المبرأة من في الكتاب. أيها الإخوة الكرام، هذا الدرس يعطينا حقيقة خطيرة، هي أن المرأة كالرجل يمكن أن تصل إلى أعلى المراتب في الإيمان، ويمكن أن تكون قمة في معرفة الله، والسيدة عائشة من هذا القبيل. المرأة كالرجل تماما، مساوية له في التكليف والتشريف والمسؤولية. كان أحد الصحابة إذا حدث عن عائشة يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق وحبيبة حبيب الله. الصديقة بنت الصديق وحبيبة حبيب الله، يعني الإنسان يحب الرفعة، يحب الكمال. هل تعلم أيها الأخ الكريم أنه ما من مرتبة على الإطلاق أعلى من أن تكون مع الله، أن تكون حبيب الله، أن تكون ولي الله، أن تكون مقربا إلى الله، أن تكون في عين الله، أن تكون مصافيا لله؟ هذه مرتبة لا يعرفها إلا من ذاقها. قال أنس رضي الله عنه: أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. أول حب في الإسلام حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. يعني يجب أن تعلم، ما في شيء الله عز وجل أودع في الإنسان إلا جعل له قناة نظيفة. يعني أن تحب زوجتك هذا مما يرضي الله، فعلاقتك بالأنثى الآن بالعصر الحالي مليون علاقة محرمة، مليون علاقة مشبوهة، مليون علاقة آثمة، مليون علاقة تحجبك عن الله، إلا علاقة الزواج. هذه علاقة يرضى الله عنها، هذه علاقة كلما تمتنت اقتربت من الله. كانت هذه السيدة الجليلة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف حبك لي؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقول: كعقدة الحبل، يعني عقدة متينة جدا لا تفك. فكنت أقول من حين إلى آخر: يا رسول الله، كيف العقدة؟ طمني. فيقول عليه الصلاة والسلام: على حالها، العقدة على حالها. إذن أن تمتن علاقتك بزوجتك هذا من منهج الله، أن ترحمها هذا من منهج الله، أن تحبها هذا من منهج الله. ولعل الله سبحانه وتعالى حينما أعطى المرأة هذا الشكل المحبب وهذه الوداعة وهذا اللطف وهذه الرقة أراد منك أن تحبها. الحب الذي يرضى الله عنه، الحب الذي يثمر أولادا أطهارا، الحب الذي يؤسس أسرة، فالحب يتوهمه الناس فقط عند الكفار، فقط عند الفسقة. الحب بأعلى مستوياته في رحاب الإيمان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب السيدة عائشة حبا شديدا، وهو أول حب في الإسلام، حب مشروع. الإنسان حينما يبحث عن الحرام يشعر بالكآبة، يشعر بالخزي والعار. امرأة تعمل في الفن في فرنسا سألوها: ما شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ هي ساقطة ولكنها صادقة، قالت: شعور الخزي والعار، وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الجمهور. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة، هذا الحب المشروع في الإسلام بينك وبين زوجك. ومهما تمتنت العلاقة بينكما رضي الله عنكما. هذه المرأة الصحابية الجليلة الذي كان ولدها على وشك الموت، فجاء زوجها في المساء سألها عن حال الولد، قالت: يا فلان يا أبا طلحة، إنه في أهدأ حال، في أهدأ حال، وعنت أنه قد مات هادئ. تزينت له وأصاب منها، وفي الصباح قالت له: لو أنك أعرت الجيران عارية ثم استرجعتها منهم أتغضب؟ قال: لا. قالت: هكذا فعل الله معنا، أعطانا هذا الغلام ثم استرده. ذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكما. وقد تروي الكتب أنهما أنجبا 10 من الحفاظ، أنجبا ولدا أنجب 10 حفاظ لكتاب الله. إذن ما في شيء الله عز وجل أودع في الإنسان إلا جعل له قناة نظيفة. في الإسلام ليس هناك حرمان، لكن أقدس حب أن تحب زوجتك. مرة كنا في الجامعة، أحد الأساتذة الكبار أحيل إلى التقاعد، أقيمت له حفلة كبيرة جدا لوداعه. أنا أذكر أنه بعد أن سمع كلمات عدة قام وقال هذه الكلمة، قال: كل إنسان لا يشعر بحاجة إلى أن يحب، كما أنه لا يشعر بحاجة إلى أن يحب، ليس من بني البشر. إذا كنت من بني البشر يجب أن تشعر بحاجة إلى أن تحب، وينبغي أن تشعر بحاجة إلى أن تحب. ماذا نحب؟ قد نحب زوجاتنا، وقد نحب أولادنا، وقد نحب أعمالنا، وقد نحب الحقيقة، وأعلى أنواع الحب أن تحب الله جل جلاله. يعني أعلى حب، أي حب آخر يتناقص، أي حب آخر ينقطع بالموت، لكن حب الله جل جلاله أبدي سرمدي. إذن يا رسول الله كيف حبك لي؟ قال عليه الصلاة والسلام: كعقدة الحبل. فكنت أقول له من حين إلى آخر: كيف العقدة يا رسول الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: على حالها، متينة. يعني تعليق سريع: الحب الذي ينشأ في الحرام يتناقص، والحب الذي ينشأ في رحاب الإيمان يتنامى. فإذا كنت مؤمنا فحبك لأهلك يتنامى. مرة السيدة فاطمة ذكرت عائشة، ولم يذكر كتاب السيرة ماذا قالت عنها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بنيتي هي حبيبة أبيك، يا بنيتي هي حبيبة أبيك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لأم المؤمنين: كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا. يعني مقام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يليق به أن يحب؟ أن يحب امرأة لجمالها فقط؟ أن يحبها لكمالها ولعلمها ولخلقها ولمحبتها لله عز وجل. حب النبي مؤشر كبير جدا. هل يعقل أن يحب النبي إلا طيبا؟ كنت أحب نساء النبي إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا. وقال: هلكت قلادتك. قلادة وقعت من عنقها فانفرط العقد. هلكت قلادتك بالأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقطها، وبعدها لم يجدوا ماء للوضوء، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. وهذه الآية التي سمحت للمسلم بالتيمم قال: بسببك وبركتك ما أنزل الله تعالى لهذه الأمة من الرخصة. انفرط عقدها، فبحث عنه النبي عن حباته حبة حبة ولم يجد ماء للوضوء، فنزل قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، فليس مسجد يذكر الله فيه إلا وشأنك يتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار. يعني هل من السهولة أن يذكر الله في كتابه الكريم الذي نقرأه متعبدين إلى أبد الآبدين، أن يذكر فيه اسم صحابي، أو أن ينوه القرآن بامرأة في القرآن الكريم؟ قد يقول أحدكم: أي صحابي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ صحابي واحد، سيدنا زيد. فلماذا ذكر اسمه؟ لأنه كان متبنى النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه زيد بن محمد. فلما أراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة، عادة التبني، وبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، فخسر هذا الاسم زيد بن محمد، فعوضه الله خيرا من هذا حينما ذكر اسمه في القرآن الكريم. كتاب الله يتلى إلى يوم القيامة، اسمه في القرآن الكريم. فلما قضى منها زيد وطره زوجناكها. قالت: يا ابن عباس، دعني منك ومن تزكيتك، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. معنى ذلك أن المخلص لا يلتفت إلى مديح الناس، ومديح الناس لا يملأ قلبه. المخلص يريد الله عز وجل، أن يكون الله راضيا عنه. أما الناس يعني لا يعبأ كثيرا بمدحهم وبتوقيرهم. في مرض نفسي يصيب بعض الناس، وهو استجداء المديح. يعني إذا أنت ما مدحته بذكرك بشيء من أجل أن تمدحه، إذا ما أثنيت عليه بلفت نظرك لشيء. إذا كان دعاك إلى طعام يكون أكل ما حبيته، أعوذ بالله، أكل ممتاز، الله يعطيك العافية، كيف لقيت المحاضرة مثلا، كيف لقيت الدرس، كيف لقيت الكتاب، إذا ما أثنيت عليه هو بيعمل لك مشكلة. هذا مرض اسمه استجداء المديح. أما الإنسان إذا كان مخلصا لله عز وجل فوق هذا بكثير. دعك يا ابن عباس، دعك من هذه التزكية، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. هو الإنسان يحب أشياء ثلاثة: يحب بقاء وجوده عن طريق الطعام والشراب، ويحب بقاء نوعه عن طريق الزواج، ويحب بقاء ذكره عن طريق تأكيد الذات. فكل واحد من بني البشر هكذا فطر، يحب أن يبقى ذكره، يحب أن يؤكد ذاته، يحب أن يكون له أهمية كبيرة. لكن هذه الأشياء الثلاثة يمكن أن تحقق في الخير. فإذا قرأت القرآن وتعلمت القرآن وعلمت القرآن واقتربت من الواحد الديان يرفع الله ذكرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وكل مؤمن له من هذه الآية نصيب، كل مؤمن له من هذه الآية نصيب، رفعنا لك ذكرك. أنت بالطعام والشراب تحافظ على وجودك، وبالزواج تحافظ على نوعك، وبالعمل الصالح ومعرفة الله والاستقامة على أمره يرفع الله لك ذكرك بين الناس دون أن يكون هذا الرفع بطريق غير مشروع. عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيتك يا رسول الله واضعا يدك على معرفة فرس وأنت قائم تكلم دحية الكلبي. قالت: يا رسول الله رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس، يعني على عرف الفرس، وأنت قائم تكلم دحية الكلبي. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد رأيته؟ قالت: نعم. قال: فإنه جبريل وهو يقيئك السلام. يعني تمتاز هذه السيدة العظيمة أنها رأت جبريل، وجبريل رئيس الملائكة، هذا شيء كريم جدا. يقرئك السلام، أيام إنسان يمدحه علية القوم يزهو بهذا المديح، وأحيانا يمدحه الساقطون والساقطات، هذا مديح لا قيمة له. فالعبرة من الذي يمدحك؟ من الذي أنت عنده كبير؟ من الذي ترقى عنده؟ المؤمن له عند الله مقعد صدق، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلما قال لها وهو يقرئك السلام، قالت: وعليه السلام ورحمة الله، وجزاه الله خيرا من زائر، فنعم الصاحب ونعم الداخل. أما زهد هذه السيدة الجليلة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تصوم حتى يزلقها الصوم، أي يجهدها. وعن ابن المنكدر عن أم ذرة وكانت صاحبة عائشة قالت: بعث إليها بمال أراه 80 أو 100 ألف، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسم بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم واحد. مرة ثانية، أهل بيت النبي على شاكلة النبي، أهل بيت النبي جزء من الدعوة، يعني الناس لا يصدقونك إذا كنت أنت في واد وأهلك في واد آخر ولم تهتم بتربيتهم. أهل بيت النبي جزء من الدعوة، لأنه في سؤال كبير، إذا لم تستطع أن تربي أهلك إذن هذا المنهج غير واقعي، وإذا كان بالإمكان أن تفعل فلم تفعل فأنت مقصر. فما جوابك؟ ما في جواب. لذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، تولى الله بنفسه تطهير أهل بيت النبي لأنه جزء من الدعوة. فأنت متى تثق بإنسان؟ إن رأيته في حياته الخاصة مستقيما، إن رأيته يقول ما يفعل ويفعل ما يقول. فإذا كان ما في مسافة أبدا بين القول والعمل ترقى بذلك. لذلك يعد أهل بيت النبي جزءا من الدعوة إلى الله، فإذا كان في تقصير أو خلل الدعوة عرجت. فلما أمست قالت: يا جارية أين فطوري؟ فجاءتها بخبز وزيت، 100 ألف وزعتها وهي صائمة ولم تبقي منها شيئا، فجاءت بخبز وزيت. قالت لها أم ذر: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحما بدرهم نفطر عليه؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال عروة: لقد رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70 ألفا وإنها لترقع جيب درعها، ترقع جيب درعها. النبي عليه الصلاة والسلام قال قال: يا عائشة، إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه، وإياك والدخول على الأغنياء. إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه، وإياك والدخول على الأغنياء. قالت: لا تعنفيني، لو كنت ذكرتيني لفعلت. تركي لنا درهم نشتري به لحما نفطر عليه؟ ما تركت. وعن عروة أيضا أن معاوية بعث إلى عائشة رضي الله عنها 100,000، فوالله ما غابت الشمس عن ذلك اليوم حتى فرقتها. قالت لها مولاتها: لو اشتريت لنا من هذه الدراهم بدرهم لحما، قالت: لو قلت قبل أن أفرقها لفعلت. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها باعت مالها 100,000 فقسمته، ثم أفطرت على خبز الشعير، فقالت مولاة لها: ألا كنت أبقيت لنا من هذا المال درهما نشتري به لحما فتأكلين ونأكل معك؟ قالت: أفلا ذكرتيني؟ هذا من زهد هذه السيدة. طبعا من النادر أن ترى امرأة زاهدة، بل إن شأن النساء أن يحملن أزواجهن على ما لا يطيقون. لذلك حينما قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال علماء التفسير: هذه عداوة مآل وليست عداوة حال، بمعنى أن الرجل حينما يأتيه ملك الموت ويستحق العذاب على ما أكل من أموال حرام، وأن زوجته كانت هي السبب دفعته إلى أكل المال الحرام، عندئذ تنشأ عداوة متأخرة بينه وبين زوجته، لولاها لما كان في النار. لذلك أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم امرأة هي التي لا تكلف زوجها ما لا يطيق، لا تحمله على معصية، لا تحمله أن يجهد في كسب الرزق، لا تحمله على أن يأكل مالا حراما. هذه المرأة الصالحة لا التي تضغط على زوجها حتى يهيئ لها مسكنا فخما وأساسا راقيا تتباهى به وزوجها يتقلب في النار، لا. زوجي طلبت من زوجها بعض الأشياء الغالية، قال لها: أيتها المرأة، إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. المؤمن لا يستجيب لطلب يغضب الله أو يبعده عن الله. عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: أهدى معاوية لعائشة ثيابا وورقا، أي فضة، وأشياء توضع في أسطوانتها. الأسطوانة خزانة الثياب. فلما خرجت عائشة نظرت إليه فبكت، ثم قالت: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يجد هذا، ثم فرقته ولم يبق منه شيء. وعندها ضيف، فلما أفطرت وكانت تصوم من بعد رسول الله، أفطرت على خبز وزيت، فقالت المرأة: يا أم المؤمنين، لو أمرت بدرهم من الذي أهدي إليك فاشتري لنا به لحما فنأكله. فقالت عائشة رضي الله عنها: كلي، فوالله ما بقي عندنا منه شيء. هكذا إنفاقها وهكذا زهدها. هلأ النساء الآن يبالغن في تزيين البيت، يأتي ملك الموت يذهبن إلى الآخرة صفر اليدين. الآن مكانتها العلمية. روى هشام بن عروة عن أبيه قال: ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال وحرام ولا بشعر ولا بحديث ولا بنسب من عائشة رضي الله عنها، بقرآن، بفريضة، بحلال، بحرام، بشعر، بحديث، بنسب، كانت متفوقة في هذه العلوم. والحقيقة بيني وبينكم، ليس في المرأة شيء أروع من أن تكون عالمة. جمعت المجد من كل أطرافه، هي محببة ومؤنسة وغالية ورقيقة، فإذا كانت عالمة، فقيها، تحفظ كتاب الله، تعرف الحق من الباطل، الحلال من الحرام، الخير من الشر، ما ينبغي وما لا ينبغي، تربي أولادها تربية راقية. لذلك إذا علمت فتاة علمت أسرة، وإذا علمت رجلا علمت واحدا. هذه أم، يعني أنا لا أكتمكم أن في جامعنا عدد كبير من إخوة كرام سبب هدايتهم زوجاتهم، اللواتي عرفن الله قبل الزواج فحملن أزواجهن على طاعة الله، وهذه نعمة كبرى. وليس في المرأة شيء أبشع من الجهل، وليس شيء في المرأة أبشع من أن تتباهى بما عندها وما عند زوجها، وتكثر قلب أقرانها، وتستعلي عليهم شيطانة ولو أنها تدعي أنها مسلمة. كان عروة يقول: يا أماه، كيف أعجب من فقهك، إنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما بيليق بالإنسان يكون هو عالم وزوجته جاهلة، هو في أعلى درجة من العلم وزوجته في أدنى درجة من الجهل. حدثني أخ قال لي: رجل عنده مكتبة قيمة جدا، في عنده كتاب نادر، رجوناه رجاء حارا أن نستعيره منه ليلة واحدة فلم يرضى. أقسم بالله بعد موته رأى الكتاب في حاوية القمامة. أحيانا تجد الزوج متعلم وعنده مكتبة قيمة، وله زوجة لا ترى هذه الكتب إلا عبئا يجب أن يلقى في سلة المهملات، جاهلة. يعني الحقيقة الإنسان أحيانا يكون له زوجة، وأحيانا تصبح زوجته رفيقته. إذا كان هو متعلم ويطلب العلم الشرعي وزوجته كذلك، تصبح إضافة إلى أنها زوجته رفيقته. فأنت لاحظ نفسك، تجلس مع أخ مؤمن ساعتين ثلاثة أربعة خمسة لا تمل منه. لماذا؟ لأنه على شاكلتك، يقدر ما تقدر، يحب ما يحب، يعظم ما تعظم، يكره ما تكره، في انسجام. ممكن تجلس مع إنسان عشر ساعات ما تمل من حديثه إذا كان على شاكلتك، إذا كان في مستوى ثقافتك، في مستوى إيمانك، في مستوى تفكيرك، في مستوى قيمك. ولكن إنسان آخر قد لا تستطيع أن تحدثه كلمة واحدة، قد لا تستطيع أن تجلس معه ولا ربع ساعة، ما في قواسم مشتركة. الإنسان إذا تزوج، يعني هذه الزوجة يعرفها كليا بعد حين تهت أيام الخطبة، ممكن ثلاث ساعات مكالمة، لكن بعد سنتين انتهى كل شيء. فإن لم تكن هذه الزوجة على شاكلة زوجها لا تكون محببة إليه. لذلك اهتم أيها المؤمن بتعليم زوجتك العلم الشرعي كي تغدو رفيقة لك، فضلا عن أنها زوجة لك. كم هي عالمة. كيف أعجب من فقهك يا أم المؤمنين وأنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر. وقد عجب منها بعض الصحابة حينما علموا أنها كانت عالمة بالطب، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم في آخر عمره يمرض، فكانت تقدم عليه الوفود من كل وجه، فتنعت له أي تصف له الأدوية، فكنت أعالجه، فمن ثم علمت أساليب الطب، فكانت بارعة بالطب. وقال أبو موسى: ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما. ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما. وقال بعض العلماء: لو اجتمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. كانت عالمة. هو النبي علمنا، اللهم صل عليه، علمنا أن نقدر زوجاتنا. هل تصدقون أنه استشار أم سلمة في موقف عصيب في صلح الحديبية، وأشارت عليه أن يتحلل هو من إحرامه وأن يحلق فيقلده الصحابة، وهذا الذي حصل. لذلك قال تعالى: وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ناصحوا ليأمر كل منكم الطرف الآخر بما هو خير، يعني تأمرها وتأمرك، تنصحها وتنصحك. وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدا أروى للشعر من عروة، فقيل له: ما أرواك؟ قال: روايتي من عائشة. وقال عطاء بن رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله الأكابر يسألونها عن الفرائض، علم الفرائض. الآن ما الأمور التي امتازت بها عائشة رضي الله عنها؟ قالت عائشة: فضلت بعشر، فذكرت من هذه العشر مجيء جبريل بصوتها، يعني جبريل جاء بصوتها لأن صوتها يؤنس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكح بكرا غيري، زوجته البكر الوحيدة سيدة عائشة، ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، أبوها مهاجر سيدنا الصديق وأمها مهاجرة، وأنزل الله براءتي من السماء. وكان عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي وهو معي، وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه، غرفة صغيرة جدا لا تتسع لصلاة النبي ونومها، فكان إذا صلى زاحت قليلا كي يصلي. وقبض بين سحري ونحري في بيتي وفي ليلتي ودفن في بيتي. هذا مما اختصت به هذه السيدة الجليلة. وقال الحافظ الذهبي: لا أعلم في أمة محمد بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. وكان الشعبي يذكر عائشة فيعجب من فقهها وعلمها، ثم يقول: ما ظنكم بأدب النبوة؟ هذه تربية النبي، اللهم صل عليه. قال بعضهم: لو كان لأبيها الصديق ذكر مثلها لما خرج الأمر من يده، ما كان خريق المسلمين. لو أن لهذا الصديق ولد مثل السيدة عائشة لكان خليفته من بعده. كلام دقيق. لو كان للصديق ولد كعائشة ما خرج الأمر من يده لكان خليفة له. في نحن بتاريخنا الإسلامي موقع اسمه موقعة الجمل، والسيدة عائشة كانت طرفا فيها، وهناك أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، هناك افتراءات عديدة، هناك مبالغات سخيفة، لكن فيصل هذا الموضوع ما ورد أن قتلة عثمان رضي الله عنه خافوا أن يتفق علي رضي الله عنه مع طلحة والزبير وعائشة على إمساك القتلة، فحملوا على عسكر طلحة فظن أن عليا حمل عليهم، فحملوا دفاعا عن أنفسهم فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفاعا عن نفسه. هذان السطران لهما قيمة كبيرة جدا في التاريخ، وهذا يحدث دائما. فريقين، يأتي فريق ثالث يضرب هؤلاء ويضرب هؤلاء، يظن هؤلاء أن هؤلاء حملوا عليهم فيدافعوا عن أنفسهم، ويظن هؤلاء أن هؤلاء حملوا عليهم فيدافعوا عن أنفسهم، والفريقان بريئون جدا من نية القتل ونية الفتنة. وهذا الذي حدث. معركة الجمل حجمها صغير جدا، أعداء الإسلام كبروها جدا وأضافوا عليها ما ليس منها، أرادوا تشويه سمعة المسلمين. وهذان السطران، خشي قتلة عثمان أن يتفق علي رضي الله عنه مع طلحة والزبير وعائشة على إمساك القتلة، فحملوا على عسكر طلحة والزبير فظن أن عليا حمل عليه، فحملوا دفاعا عن أنفسهم فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفاعا عن نفسه. يعني سوء تفاهم جرى، والأطراف كلهم اجتهدوا، والمجتهد له أجر إذا أخطأ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. معركة الجمل وقعت، ولكن حجمها الحقيقي أقل بألف مرة من حجمها الذي في الكتب، لأن أعداء الدين يريدون أن يشوهوا الصدر الأول من الإسلام، وهذه حقيقة. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا علماء التاريخ، اسألوا المحققين، اسألوا المنصفين، اسألوا الذين محصوا هذه الروايات، أكثرها مبالغ فيه وما أنزل الله به من سلطان. كان علي كرم الله وجهه يوقر أم المؤمنين عائشة ويجلها، وكان دائما يذكرها بمقامها السامي الكريم. كان علي كرم الله وجهه يوقر أم المؤمنين عائشة ويجلها، وكان دائما يذكر بمقامها السامي الكريم. وقد قال عمار بن ياسر سمعت عليا كرم الله وجهه يقول على المنبر إنها لزوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يعني عائشة، وكانت عائشة تجل عليا وتوقره. وكل ما كان بين الصحابة من الخلاف لم يكن سببا للعداوة والكراهية والبغضاء فيما بينهم، بل كانت نتيجة اجتهادات قد أعذر الله بعضهم بعضا. رضي الله تعالى عنهم جميعا وحشرنا في زمرتهم. ما بليق بممرض يقيم طبيبين كبيرين اختلفا في وجهات النظر، لا يليق بجندي غر أن يقيم قائدي جيشين اختلافات وجهات النظر، فنحن لسنا أهلا أن نقيم الفريقين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هي السيدة عائشة كانت توقر سيدنا علي وتجله، وكان علي كرم الله وجهه يوقر السيدة عائشة ويجلها. موقعة الجمل حجمها صغير جدا جدا، بالغ بها أعداء الإسلام، ضخموها تضخيما غير معقول. وأصل هذا التضخيم أن فريقا ثالثا، أنا سمعت عن حرب أهلية انتهت الحمد لله في بلد مجاور، يعني سنوات طويلة كلما وقعت هدنة بين الفريقين جاء فريق ثالث وضرب الطرفين تشتعل، وهكذا. هذا أسلوب قذر وقديم. فريق ثالث ليس في صالحه أن يتفق الفريق، فكلما عقدت هدنة بينهما ضرب الأول وضرب الثاني، يظن الأول أن الثاني نقض العهد يحمل عليه، والأول كذلك. فإذا أردت أن تعطي تفسيرا دقيقا جامعا مانعا لهذه الموقعة، هذا هو حجمها: فريق منحرف هجين أراد أن يوقع الفتنة بين الفريقين، والإنسان محاسب على نيته، واجتهاده إذا أخطأ فيه له أجر. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. السيدة عائشة انتهت قصتها، والدرس القادم ننتقل إلى زوجة رسول الله بنت عمر بن الخطاب. نحن درس الاثنين في عنا يوم آيات أحكام ويوم سير الصحابيات الجليلات. بدأنا بأمهات المؤمنين، ثم نتابع بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نصل إن شاء الله تعالى إلى الصحابيات الجليلات الأعلام الذين يشار إليهم بالبنات. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.